بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الحافظ أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري رحمه الله تعالى في كتابه شرح السنة: هكذا كان الدين إلى خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه الجماعة كلها، وهكذا في زمن عثمان، فلما قتل عثمان رضي الله عنه جاء الاختلاف والبدع، وصار الناس أحزابا وصاروا فرقا، فمن الناس من ثبت على الحق عند أول التغيير وقال به وعمل به ودعا الناس إليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كان الدرس الماضي في الحديث عن الجماعة التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، فلما سئل عن الواحدة قال هي من كان ما أنا عليه وأصحابي. ورسول عليه الصلاة والسلام بيّن لنا منهج هذه الفرقة الناجية، هذه الطائفة الناجية، وهي من كان ما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. الذي كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه في العقيدة، في العبادة، في المعاملات، في حسن الأخلاق، في الجوار، كلها أعمال لا تخرج عما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي متمسكون بالكتاب وبالسنة. المؤلف يقول هذه الجماعة مضت على هذا المنهج، يعني متمسكة بكتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم. كان هذا كله في زمن أبي بكر بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، وكذلك في خلافة عمر، بعد ذلك قتل عمر رضي الله عنه وتحدثنا عن من قتله وهو أبو لؤلؤ المجوسي، ثم بعد ذلك صار عثمان بن عفان رضي الله عنه، وكل الناس على منهج واحد لا خلاف بينهم. فلما قتل عثمان حدث الفتنة وحدث الاختلاف والتفرق، والرسول عليه الصلاة والسلام قد بين على أنه إذا قتل عثمان، لأنه حينما مر في المسجد وتكلم الرسول عليه الصلاة والسلام وتحدث عن عثمان بن عفان رضي الله عنه وقد بين أنه سيقتل مظلوما، أخبر على أنه إذا قتل ستنتشر الفتنة. عثمان بن عفان رضي الله عنه لم يخالف ما كان عليه أبو بكر وعمر، بل كان متبعا لمنهجه في جميع الأعمال، بل أمواله الكثيرة أنفقها في سبيل الله. هو الذي جهز جيش العسرة بمئة أو بألف بعير، مثل ما نقول الآن بألف دبابة، وجاء بأموال كثيرة وصبها في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونعرف الغزوة تسمى غزوة العسرة، غزوة تبوك، الناس في شدة وفي حر، والله عز وجل أعان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا عثمان قدم هذه الأموال كلها، ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: ما ضر عثمان بعد اليوم، ما ضر عثمان بعد اليوم، يعني يقدم مئة بعير أو ألف بعير بأحلاسها وأقتابها، ويقدم ذاك المال العظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم كله في سبيل الله. هذا منهجه رضي الله عنه وأرضاه. ثم دخلت الفتنة، والفتنة سببها عبد الله بن سبع، رجل يهودي من حمير، يعني من اليمن، لأن اليهود متفرقون في كل مكان، كانوا في المدينة وفي خيبر وفي اليمن وفي كل مكان. فهذا الرجل دخل في الإسلام نفاقا، لا يريد الإسلام وإنما يريد أن يعمل شيئا في الإسلام، فدخل في الإسلام وصار يتكلم عن عثمان في المجالس، وكلام يعني يبين للناس على أن عثمان والصحابة جميعا ظلموا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأخذوا الخلافة منه والأصل للخلافة له، ثم ادعى الوصية بأن علي أوصى له. هذا الكلام كله كان يقوله في المجالس بين الناس ويسمعه الرعاع الذين لا يفرقون بين الحق والباطل، وكثر الكلام. ثم ذهب إلى أولا إلى الشام، وحينما كان يتحدث بأفكاره ويريد أن ينشرها بين الناس ويقول: تنظرون لمعاوية ومن معه، يريدون يستأثرون بالمال والمال لله، ولا يجد لأحد أن يأخذ منه شيئا. وحدث من هذا النوع حتى أنه جاء إلى أحد الصحابة وقال له مثل هذا القول، نظر فيه قال له: والله ما أظنك إلا يهودي، يعني ما أظنك إلا يهودي، هذا الكلام ما أحد يقوله من المسلمين، المال مال الله، المال لله، وكل واحد ماله له، يعني الأموال للناس تأخذ منها الزكاة وهكذا، هذا الكلام ما أحد يقوله إلا اليهود، أنت يهودي كأنك. انصرف عنه، اختفى راح، ثم ذهب إلى مصر وصار ينفذ أفكاره هناك حتى قبل منه بعض الناس هذه الأفكار وجاءوا إلى المدينة يدعون على عثمان أنه غير وبدل. فعثمان بن عفان رضي الله عنه ناقشهم وبين لهم على أنه كانت عنده الأموال الطائلة، هم يقولون أنه حمل حمى، يعني أخذ أشياء لنفسه، هو بين لهم أن هذا الحمى هو لإبل الصدقة، وإبل الصدقة للمسلمين جميعا. ثم ذكر قال أنه كان من أغنى الناس، وأنه في الوقت الذي جاءوا فيه ما يملك إلا بعيرين، مع أنه من أغنى الناس الموجودين في تلك الفترة، وأنفق أمواله كلها في سبيل الله. هم في البداية اقتنعوا ثم رجعوا، وفي الطريق اجتمعوا وقالوا: نحن ما فعلنا شيئا، ما فعلنا شيئا. فرجعوا، رجعوا جاءوا حاصروا دار عثمان رضي الله عنه، وفي الليل تسلقوا الجدار ودخلوا وقتلوه وهو يقرأ كتاب الله. من حينها حدثت الفتنة وحدث التفرق وصار ما صار بين المسلمين. فهو المؤلف هنا يقول أن الأمور كانت على المنهج الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمنه، في زمن أبي بكر، في زمن عمر، في أول خلافة عثمان، حتى حدث ما حدث وحدث التفرق. فنسمع الآن تعليق من الشارح. تفضل يا سيدي.
قال الشارح حفظه الله تعالى قوله: هكذا كان الدين إلى خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الجماعة كلها وهكذا في زمن عثمان. في حياة الصحابة والتابعين كان المخالفون مختفين مندسين بين الناس كالقدرية وغيرهم، وذلك لقوة الإسلام وقوة المسلمين، إلى أن دس اليهود رجلا يهوديا من اليمن يقال له ابن السوداء عبد الله بن سبأ اليهودي، فجاء إلى المدينة وأظهر الإسلام في خلافة عثمان رضي الله عنه، وجعل يسب عثمان رضي الله عنه في المجالس لأنه ادعى الإسلام خدعة، ثم أخذ ينفث سمومه في المجالس ويحضره السفهاء والأوغاد والجهال.
الأوغاد يعني يتعرفهم لغة، يعني الأوغاد هو الأحمق الضعيف الخفيف العقل، فهؤلاء المساكين يسمعون من هذا الرجل مثل هذه التلبيسات فيتبعونه يظنون أنه على الحق. نعم.
قال حفظه الله تعالى: وبعض الناس أو كثير من الناس يهوون السب والقيل والقال، فاجتمعوا عليه، ولما فطن له وطرد من المدينة ذهب إلى مصر، ووجد قرية في مصر مشهورة بالشقاق فانغمس فيها ونشر سمومه فيها وسب عثمان رضي الله عنه، ثم في النهاية تكون منهم عصابة معها سلاح وقوة، فجاءوا إلى عثمان رضي الله عنه يعترضون عليه ويخطئونه، فعثمان رضي الله عنه أجابهم ودحض شبههم ثم رجعوا ثم تلاوموا في الطريق وقالوا ما عملنا شيئا. ثم رجعوا إلى عثمان رضي الله عنه وحاصروه في بيته. والصحابة رضي الله عنهم أرادوا أن يدافعوا عن الخليفة، ولكن عثمان رضي الله عنه نهى عن ذلك خشية الفتنة وخشية سفك الدماء، نهاهم عن ذلك على أمل أن المسألة فيها محاورة ومراجعة يريد أن يقنعهم، لكنهم لما رأوا أنهم لم يدركوا شيئا بالحجة قفزوا عليه بالليل والناس نيام وقتلوه رضي الله عنه. لما رأوا أن شبهاتهم داحضة ولا قبول لها انتهزوا الفرصة في غفلة، وأغلب الناس في الحج والناس في المدينة كانوا نائمين وآمنين على أن المسألة فيها محاورة ومراجعة، قفزوا عليه في الليل قبحهم الله في بيته وقتلوه شهيدا رضي الله عنه وهو يتلو القرآن ومعه مصحف حتى سال دمه على المصحف رضي الله عنه، فحينئذ حدثت الفتنة. وادعى هذا الخبيث أن الخلافة لعلي رضي الله عنه وأنها ليست لأبي بكر ولا لعمر ولا لعثمان رضي الله عنهم، وإنما هي لعلي، وأن علي رضي الله عنه هو وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
لحظة، أنا تكلمنا عن هذا في الدرس الماضي ولكن يمكن بعض الناس ما حضروا. هو يقول هذا القول بقصد أن يكفر الصحابة على أنهم خالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعلوا الخلافة أولا في أبي بكر ثم في عمر ثم في عثمان، والخلافة لعلي وأنه الوصي، أي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى له بالخلافة. أنا ذكرت لكم في الدرس الماضي حديثا في صحيح البخاري، هذا الحديث وذكرت الإخوان رقمه ربما أنهم كتبوه، قول ابن عباس لعلي رضي الله عنهما إني لا أعرف وجوه بني عبد المطلب عند الموت. يعني كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وتعرفون أن زوجته فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يمرضه، وكذلك عائشة زوجته بنت أبي بكر رضي الله عنها كانت كذلك في بيته، فكانوا تناوبون على تمريضه. فأبو بكر رجع تلك الليلة إلى السنح، يعني إلى داره، وعلي بن أبي طالب ما زال في البيت، فخرج أمام الناس صلاة الصبح فسألوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف حاله، قال أصبح بحمد الله بارئا، أصبح بحمد الله بارئا، يعني رأى وجهه مشرق فظن أن هذه بداية العافية من المرض. ابن عباس قال له أنت لا تعرف ذلك، يعني علي بن أبي طالب شاب وابن عباس رجل كبير، قال إني لأعرف الموت في وجوه بني عبد المطلب، وإني أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يقوم من مرضه هذا. يعني هذه الإشراقة هي التي يقال عنها صحوة الموت. فابن عباس يقول أنا أعرف إذا جاء الموت لأحد بني عبد المطلب فأنا أعرف في وجهه الموت، فالرسول لن يقوم من هذا المرض، اذهب بنا إليه نسأله عن هذا الأمر، إن كان فينا عرفناه وإن كان في غيرنا سألناه أن يوصي بنا. هذا الحديث في صحيح البخاري ورقمه كما ذكرت الإخوة 4444 أو 47. هذا الحديث أخذ منه العلماء الحجة بأنه لا وصية لعلي بن أبي طالب. ما هو الدليل؟ ماذا قال علي بن أبي طالب لابن عباس؟ قال والله لن نسأله، قال اذهب بنا نسأله عن هذا الأمر هل هو فينا، فقال والله لا أسأله. ثم قال لو سألناه وقال ليست فيكم لم يعطينا الناس بعده، يعني لو صار من الرسول عليه الصلاة والسلام حديثا
بأن الخلافة لا تكون في علي بن أبي طالب وأهل بيته، الصحابة لا يمكن أن يعطوه، ما يخالفون أمر الرسول عليه الصلاة والسلام. فكأنه يقول دعنا نجرب حظنا مثل غيرنا. هذا صبيحة يوم الاثنين، فجر يوم الاثنين، الشمس طلعت، الرسول توفي عليه الصلاة والسلام. العلماء قالوا لو كانت هناك وصية قبل هذا الوقت لقال علي بن أبي طالب لابن عباس لماذا نسأله وقد أوصى إلي. كل الإخوان يعرفوا هذا الكلام الذي أقوله، يعني لو كانت هناك وصية قبل هذا الوقت لقال علي بن أبي طالب لابن عباس لماذا نسأله وقد أوصى إلي، ثم هو في نفس الوقت أقسم أن لا يسأله. إذن تبين بهذا على أنه لا وصية قبل ذلك الوقت، وعلي بن أبي طالب حلف ألا يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم الوصية، لأنه قال لو سألناه ومنعنا إياها لن يعطينا الناس بعده. ثم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفس الوقت في يوم الاثنين، هذا الكلام كله يوم الاثنين. أبو بكر رضي الله عنه بلغ بالخبر فرجع، عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يتحمل الصدمة، بل كان في المسجد يقول من قال الرسول مات سيعمل به كذا وكذا، وإنما هذه نومة ما مات، ويتهدد الناس لأنها صدمة كبيرة. أبو بكر رضي الله عنه وارضاه جاء ودخل مباشرة على عائشة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مسجى، فرفع عن وجهه وقبله بين عينيه وقال طبت بأبي أنت حيا وميتا، وأن هذه الموت التي كتبت عليك لن تموت بعدها. ثم خرج للمسجد في الحجرة، عندكم الروضة، لأن هذه الحجرة هي يعني حجرة اللي ساكن فيها الرسول عليه الصلاة والسلام وزوجاته، وهي كلها خارج المسجد ليست داخل المسجد، وهذا سنشير إليه في الدرس إن شاء الله. خرج ولم يتكلم مع عمر لأنه خلص يعني زعلان وهايج على الناس، فجاء وقف وخطب قال للناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ثم تلا الآية وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم، وتلا الآيات التي ورد فيها ذكر الموت لمحمد صلى الله عليه وسلم. عمر رضي الله عنه يقول أنه لم تحمله رجليه حينما سمع هذه الآية، وكأنه لم يسمعها إلا في هذا الوقت، وسقط في الأرض جالسا، وكل الناس ساروا يلهجون بهذه الآية كأنهم لم يسمعوها إلا في هذا الوقت، لأن مع المصيبة التي أصابتهم ناسوا مثل هذه الأشياء. فالشاهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يوصي لعلي، وكما سمعنا الكلام هذا من علي، لأنه لو كان أوصى له قبل ذلك الوقت لقال لعمه لماذا نسأله وقد أوصى إليه، ثم هو أقسم أن لا يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم الوصية. فالعلماء بينوا على أنه لا وصية، ولهذا ترك هذه الأمة على أن تختار أفضلها. وقد مكث في حال مرضه أن الذي يصلي بالناس أبو بكر رضي الله عنه، وحدث أن أبا بكر تأخر قليلا في يوم من الأيام، فنظر رجل في الناس فقال لعمر بن الخطاب تقدم يعني يصلي، فلما تقدم وكبر وصوت جهوري معروف، فسمعه رسول عليه الصلاة والسلام من الحجرة، فقال يا أبا الله إلا أبا بكر، يا أبا الله إلا أبا بكر. فرجع عمر رضي الله عنه القهقرة، وجاء أبو بكر وصلى بالناس، ثم قال عمر لهذا الرجل ماذا صنعت بي، أنا ظننت أن الرسول هو الذي أمرك أن تأمرني أن أصلي بالناس. قال لا والله ما أمرني، ولكن تلفت في الناس الموجودين فما رأيت أولى منك بالصلاة، لأن أبا بكر ما حضر. فمكث أبو بكر رضي الله عنه يصلي بالناس في هذه الفترة حتى توفي الرسول عليه الصلاة والسلام. ولما اجتمعوا في السقيفة في سقيفة بني ساعدة بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام مباشرة، كان الأنصار قد اجتمعوا مع سعد على أن يجعلوا منهم أمير، فلما جاء أبو بكر وعمر وأبو عبيدة وهم مجتمعون وقالوا منا أمير ومنكم أمير، فخطب أبو بكر رضي الله عنه وقال إن هذا الأمر في قريش، إن هذا الأمر في قريش، وأنا أرضى لكم أحد الاثنين، عمر بن الخطاب أو أبو عبيدة. ماذا قال عمر بن الخطاب؟ قال لو تضرب عنقي، عندي أسهل من أن أم ناس فيهم أبو بكر، بل مد يده لأبي بكر فبايعه وبايعه الناس، ثم تمت البيعة لأبي بكر. فالشاهد أنه لم يكن هناك وصية بهذه الأدلة الصحيحة الصريحة عند أهل السنة، أما غير أهل السنة لا يقبلون هذا الكلام. هذا في صحيح البخاري أحاديث واردة في قصة الوفاة وفي قصة الوصية التي سمعتم، والعلماء أخذوا منها أنه لا وصية. ولذلك يقول العلماء أن الأمر ترك للجماعة حتى يختارون أفضلهم، وإلا لو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخليفة عليكم فلان لن يتخلفوا، يعني لو قال الخليفة أبو بكر بالنص لن يتخلف أحد عن مبايعته، لكن سيقول الناس هو ما هو أفضلهم، لكن هذا أمر الرسول، إذا قال الرسول شيئا فخلص ما أحد يخالفه، ولذلك لم يختاروا إلا أفضلهم. وأنتم الآن تعرفون في الكتب كلها جميعا كتب السيرة أن أبو بكر وعمر وعثمان وعلي بهذا الترتيب، وهذا الترتيب هو الذي اتفق عليه نفس الصحابة، ولم يكن هناك خلاف إلا بين عثمان وعلي من يكون الأولى، فحدث الخلاف في هذا، فأكثر العلماء بينوا على أن عثمان هو الأولى. ولهذا لما قتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجعل البيعة في ستة من الصحابة وقال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات وهو عنهم راض، لأن المشهود لهم بالجنة عشرة، هؤلاء الستة هم من العشرة، وقال يحضر ابنه عبد الله بن عمر وليس له من الأمر شيء. لماذا؟ أبوه هو الخليفة وقد قتله أبو لؤلؤ المجوسي، والآن سيكون خليفة، من هو الخليفة؟ لابد من خليفة. فعمر بن الخطاب جعلها شورى في الستة وقال ابنه يحضر معهم، يعني من باب تطيب خاطره، لأن والده مقتول وليس له من الأمر شيء، يعني ما يكون مع الستة أنه يختار أو لا يختار، لا ليس له شيء. فتم الاختيار بأنهم قالوا اجعلوا الأمر في ثلاثة، هم ستة قالوا اجعلوا الأمر في ثلاثة، فكل واحد جعل حقه للآخر للثاني، فصار القضية بين ثلاثة، يعني بين الستة كانوا كثيرين ستة، لما صارت بين ثلاثة أصبحت القضية محصورة بين ثلاثة. الثلاثة قال واحد منهم اختاروا واحد، يعني اثنين يختارون واحد يكون هو الحكم، فسكت عثمان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، والثالث لما سكتوا قال تجعلون الأمر إليه؟ قالوا نعم، جعلوا الأمر إليه ليختار واحد من الاثنين، أصبحت القضية الآن محصورة بين اثنين. فهذا الصحابي رضي الله عنه ما ترك أحد إلا استشاره الرجال والنساء، وجلس ثلاثة أيام بلياليها يستشير الناس من يكون الخليفة. في اليوم الثالث طرق الباب على أحد الصحابة أيضا، فقام هو نايم قال له أنت نمت، أنا لي ثلاثة أيام ما اكتحلت عيني بنوم، لأن هذا فيه مصير الأمة كلها، فادع لي فلان وفلان، يعني علي بن أبي طالب وعثمان. فجلس مع واحد فترة طويلة يتحدث معه، ثم جلس بعد ذلك مع الشخص الآخر فترة طويلة، ثم جت الصلاة صلوا، فقال في البيعة، يعني قال لعلي أولا، يعني هل تبايع على ما كان يعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يعني بالتحديد؟ قال فيما استطعت. فرجع لعثمان وقاله بذلك الكلام فقبل، فقال مد يدك. بايعه وبايعه علي بن أبي طالب وجميع الصحابة بايعوا عثمان رضي الله عنه، وتمت البيعة إلى أن جاءت الفتنة وقتل. ولما قتل جاءت القضية إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وصار الخلاف بينه وبين معاوية رضي الله عنه في قضية معينة، وهي أن معاوية يرى أنه ولي عثمان وأنه يطالب بدمه، فطلب يعني من علي بن أبي طالب أن يسلمه القتلة لأن القتلة موجودين في جيشه. علي بن أبي طالب ما يستطيع عليهم لأنهم عدد كبير متفرقين، فصار الخلاف فيما بينهما من ناحية اجتهادية. ثم جاء واحد من القراء، اسمعوا يا قراء يا حفاظ القرآن، هذا اعتنق رأي الخوارج وجاء من مصر، يعرف الطلاب، اسمه عبد الرحمن بن ملجم. هذا عبد الرحمن من حفاظ القرآن، ولما جاء للمدينة في عهد أبي بكر رضي الله عنه كتب له كتابا إلى عمرو بن العاص الوالي على مصر، وقال ابني له دارا يعلم الناس القرآن، ثم قال آثرتك به على نفسي. فرح فبنى له دار وصار يعلم الناس القرآن لأنه من الحفاظ، من حفاظ القرآن. دخل عليه الخوارج بالأفكار الموجودة عندهم، فجاء متبرعا، أولا أنه لما صار الخلاف بين علي بن أبي طالب وبين معاوية ورجعوا إلى قضية التحكيم، وقضية التحكيم التحكيم صحيح ولكن الذي قيل فيه غلط وكذب. الحكمان اجتمعوا في دومة أبي الجندل، كان الحكم من قبل علي بن أبي طالب أبو موسى الأشعري، ومن قبل معاوية عمرو بن العاص. عملوا هذه التمثيلية التي أريد من طلاب العلم أن يرجعوا إلى كتاب البداية والنهاية لابن كثير حتى يعرفوا الرواية التي ستسمعونها الآن. يقولون لما اجتمعوا بعد سنة للحكم في القضية هذه، قال عمرو بن العاص لأبي موسى تتقدم، يعني يقولون أنهم اتفقوا على أن يخلعوا الاثنين علي بن أبي طالب ومعاوية. أولا معاوية ما كان يوما من الأيام يطالب بالخلافة مطلقا، لأنه يعرف أن علي أفضل منه، وإنما كان يطالب بقتلة عثمان. فيقولون أن عمرو بن العاص طلب من أبي موسى أن يتقدم في الإعلان لخلع علي بن أبي طالب وخلع معاوية، فيقولون أنه وقف وأخذ العمامة وخلعها على رأسه وقال خلعت علي ومعاوية مثل ما خلعت عمامتي هذه، يعني خلع عثمان الذي هو حكم من قبله. ثم يقولون أن عمرو بن العاص أخذ العمامة ووضعها على رأسه وقال ثبتت معاوية كما ثبتت هذه العمامة على رأسي. هذه تمثيلية، بدليل أن الراوي لهذه القصة أبو مخنف، وأبو مخنف هذا رافضي محترق، فجاءوا بهذا الكذب من أجل أمرين: من أجل الطعن في الصحابة بحيث يقولون أن أبا موسى مغفل وعمرو بن العاص خداع، هذا مكار خداع وهذا مغفل. وبين ابن كثير وغيره أن الكلام هذا كله كذب، بل اجتمعوا وافترقوا على لا شيء، يعني لم يتفقوا على شيء. هذا صاحبنا الذي سمعتم ذكره منه، عيدوا الكلام عليه، يعني عبد الرحمن بن ملجم من حفاظ القرآن، وأنا أريد الآن كلامي لحفاظ القرآن حتى يفهموا أن القرآن يحتاج إلى فقه. هذا الرجل جاء متبرع فجاء وعلي بن أبي طالب في وقت الفجر يعني ينبه الناس للصلاة، فجاء وضربه بالسيف على رأسه حتى صار هذا على هذا. قد قال له الرسول عليه الصلاة والسلام كيف إذا صار هذا على هذا، قد أخبره أنه هذا مصيره. علي بن أبي طالب مشهود له بالجنة، من العشرة المشهود لهم بالجنة، فمعنى ذلك المشهود له بالجنة سيموت على الإسلام بقول الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا جاء وقال أنه حكم الرجال في كتاب الله، والله عز وجل يقول في كتابه لا حكم إلا لله، لا حكم إلا لله، يعني هذا قارئ يحفظ الآيات هذه، فقال لا حكم إلا لله، جاء وضربه بالسيف على رأسه وقتله، ومدحه أحد الخوارج
عمران
بن حطان وقال يا ضربة من منيب ما أراد بها إلا ليبلغ عند ذي العرش رضوانا. وردوا عليه العلماء وبينوا أن كلامه هذا ما له صحة، بل هو بالعكس يعني. فالشاهد أن هذا من حفاظ القرآن، ولكن ما يفقه القرآن، والله عز وجل قال في كتابه فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. فيجب على القراء أن يتفقهوا في هذه الآيات في كتاب الله عز وجل على من يفهم ذلك. ورسول يقول من يريد له به خيرا يفقهه في الدين. إذن احنا عرفنا على أنه ليست هناك وصية، وأن هذا كله افتراء، وأن الذي لا يتفقه في كتاب الله يقع في مثل هذه المصائب التي يعني يسنها لغيره. فيجب على المسلم أن يرجع إلى كتاب الله وإلى العلماء، لأن الإنسان بنفسه لا يمكن أن يصل إلى ما يريد، وإنما التفقه يكون على يد العلماء. هذا حافظ للقرآن يعني من ما في أحفظ منه، وعمر بن الخطاب قال عنه ذلك القول، ومع هذا وقع فيما وقع فيه لأنه لم يتفقه في دين الله، ويعرف أن هذه الآيات يعني في قضية لا حكم إلا لله، هو لا حكم إلا لله، لكن الذين يحكمون بين الناس يحكمون بكتاب الله. ولهذا لما ناظرهم ابن عباس لما انحازوا وعددهم 8,000 وجاء يناظره ابن عباس في وقت علي حينما صار الخلاف بينهما هو معاوية، فقال لهم ماذا تنقمون على علي، لأنهم هم الذين أرغموه على التحكيم، هم الذين أرغموه، قالوا إما تعيد الأشتر يعني قائد الجيش ولا صنعنا بك ما صنعنا بعثمان. ولهذا بينوا العلماء على أن هذا العدد كلهم الذين خرجوا على عثمان هم الذين خرجوا على علي بن أبي طالب، فهم قالوا هذا القول إما تعيد الأشتر ولا نصنع بك ما صنعنا بعثمان، يعني هذا اعتراف منهم أنهم هم الذين قتلوا عثمان. لما جاء لهم في المسجد ووصف عبادتهم وأنهم يعني ركبهم مثل مشافر وجباههم مثل مشافر الإبل، مشافر اللي تعبروها ركب الإبل خلاص من كثرة العبادة، عبادة على جهل، فجاء يناظر ماذا تنقمون على أمير المؤمنين. قالوا ليس هو بأمير. ليش؟ قالوا تنازل عن الإمارة، يعني لما صار الصلح هذا معناه تنازل. طيب انتهى من هذه الكلمة، قال خلاص تركنا. طيب ماذا تنقمون عليه؟ قال حكم الرجال في كتاب الله، والله عز وجل يقول لا حكم إلا لله. قال أرأيتم لو ذكرت لكم أدلة من كتاب الله في هذا الموضوع هل تقبلون؟ قالوا نعم اذكر لنا. فقال الله عز وجل يقول في قضية بين رجل وامرأة، يعني بين زوج وزوجة، إذا حدث الشقاق بينهما الله يقول فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. يعني الله عز وجل يأمر بالصلح بين رجل وامرأة، ولا يمكن صلح بين جيشين عظيمين يقتل بعضهم بعض. ثم ذكر لهم أدلة أخرى، رجع من ذاك العدد 8,000 6,000 لأنهم جهل عندهم، وبهذه الطريقة فهموا الحق فرجعوا وبقوا عدد منهم. العدد الذي بقي منهم صمموا على آرائهم. علي بن أبي طالب بعث لهم الجيش فقتلوهم جميعا، وفيهم شخص قد وصفه الرسول عليه الصلاة والسلام الذي يسمى بذي الثدية. الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينطق على الهوى، وأخبر علي بن أبي طالب بذلك، قال له سيتشير مثل هذا. فلما ذهبوا وقتلوهم إلا نفر يسير، أما أربعة أو خمسة تفرقوا وأخذوا أفكارهم وطاربهم بين الناس. راحوا قال لهم علي بن أبي طالب ابحثوا عن الرجل هذا، راحوا ما وجدوا، القتل بعضهم على بعض، قالوا ما وجدنا. قال لهم لم أكذبكم ولم يكذبني رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما جيتوا هذا الكلام عندي كذب، ولا القول الذي قاله الرسول عليه الصلاة والسلام كذب، ارجعوا. فرجعوا بحثوا وجدوا الرجل بالوصف الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن هؤلاء الذين يسلكون هذا المسلك ويخالفون النصوص ولا يجلسون عند العلماء هم الذين يكفرون المسلمين الآن في هذه الفترة ويطلق التكفير عليهم، وهذا لا يجوز. المسلمون مسلمون وعندهم معاصي، ما في ملائكة في الأرض لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. المعاصي وقعت في عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم وبعده، وأقيمت الحدود على من ارتكب تلك المعاصي. ألا تعرفون على أن امرأة حملت من الزنا وجاءت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقالت طهرني يا رسول الله، ثم ماذا قالها الرسول عليه الصلاة والسلام ولوليها؟ قال ارجع بها حتى تضع. رجع بها ثم وضعت، أخذت ابنها وجاءت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقالت طهرني يا رسول الله، قال ارجعي وارضعيه حتى يبلغ سن الفطام. سن الفطام سنتين وزيادة. فرجعت به وأرضعته حتى وصل إلى هذه الدرجة، وجعلت خبز في يده يأكل منها، وجاءت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقالت طهرني يا رسول الله. هذه امرأة دخل الإيمان في قلبها، والله عز وجل يقول في كتابه وما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. فقدمت نفسها وجادت بها لله، أقيم عليها الحد، والحد على المحصن الرجم. وينبغي نفهم قضية، لم يثبت حد في الزنا بشهود، لم يثبت حد في الزنا بشهود، وإنما يثبت بالاعتراف أو بالحبل، المرأة التي تحمل لا زوج عندها والرجل الذي يأتي ويعترف أنه زنى. لماذا لا يثبت بشهود؟ الشهود لا بد من أربعة بنص القرآن كما تقرون في سورة النور. إذا شهدوا ثلاثة وتخلف واحد يقام الحد على الثلاثة لأنهم رموا هذا الرجل، فيقام عليهم حد الافتراء. ولهذا لم يثبت حد إلا بالاعتراف. ولهذا ماعز، ماعز هذا اسم رجل من الصحابة، قال للرسول عليه الصلاة والسلام طهرني يا رسول الله. فالرسول ما أخذ كلامه مباشرة، فذهب للجنب الثاني وأعاد السؤال للجنب الآخر إلى أن شهد عن نفسه أربع شهادات. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام لأصحابه وأقاربه هل هذا الرجل في عقله شيء؟ قالوا لا، ما علمنا عليه إلا خيرا. فأقيم عليه الحد. الذي أريد أن أقول أن المعاصي حدثت بعهد المصطفى صلى الله عليه وسلم. الرجل كان يشرب الخمر، وأنا جايب هذه الأوراق مصورة، أبغى أعطي الأخ هذا حتى يصورها للشباب الذين يكفرون الناس بالباطل بالجهل بعدم الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كان رجلا يشرب الخمر من الصحابة مدمن، اللي نسميه مدمن دائما، فيؤتى به فيقام عليه الحد ثم يرجع ثم يعود. فلما جاء به مرة من المرات قال رجل لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به بالخمر، قال لا تقله إنه يحب الله ورسوله. رجل يشرب الخمر وقال الرسول عليه الصلاة والسلام في الخمر، يعني لعن فيها مجموعة، البايع والمشتري والعاصر إلى آخره والمروج، لكن هذا حكم عام وهذا حكم خاص. فالمعين لا يكفر إلا إذا قامت عليه الحجة وزلت عنه الشبهة. يعني قاعدة عند العلماء، من ثبت إسلامه بيقين لا يخرج منه إلا بيقين وذلك بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. يعني ما هو تأتي تخطب عليه بآيات وأحاديث وخلص تحكم عليه، عنده شبهة لابد تزيل هذه الشبهة الموجودة عنده. فإذا أقمت الحجة وأزلت الشبهة وصمم على ما هو عليه عند ذلك يحكم عليه. فشاهدوا من هذا على أن المعاصي ليست عيبا لأنها من طبيعة البشر، ولكن عليهم أن يتوبوا منها، والعيب في عدم تطبيق الحد على من ارتكب معصية فيها حد، هذا العيب. يعني ليس العيب في وقوع المعصية، يعني كل بني آدم خطاؤون وخير الخطائين التوابون، من تاب تاب الله عليه. لكن ينبغي أن نعلم على أنه لو جاء الإنسان يوم القيامة بعدد كبير جدا من الذنوب والخطايا ولكن جاء موحد لم يشرك بالله شيئا، لجاءه الله عز وجل بقرابها مغفرة كما في الحديث في الصحيحين. الله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أهل السنة يقررون هذا الحكم ويبينون على أنهم ما تركوا الباب مفتوح للناس حتى يرتكبون المعاصي، لأن هؤلاء الذين يخالفون منهج أهل السنة يقولون أنتم فتحتم الباب على مصراعيه للناس حتى يرتكبون المعاصي يزنون ويشربون الخمر. هم ما قالوا هذا أبدا. الله عز وجل ذكر في كتابه والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. لو كان شارب الخمر أو السارق كافر بتلك المعصية كان الله عز وجل يقول اقطعوا رقبته، ما يقول اقطعوا يده. الزاني والزانية فجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة، ما قال اقطعوا رقبته. إذن المعاصي فيها الحدود وينبغي أن تقام فيها الحدود في البلاد التي تقيم شرع الله. ولما ترك المسلمون شرع الله حل مهم ما حل كما هو معروف الآن. هذه البلاد بحمد الله التي ما زالت متمسكة بدين الله وتطبق الحدود على من ارتكب معصية فيها حد تجدون الأمن والاستقرار فيها كما تشاهدون. يعني حديث الآن إلى الذين يأتون للعمرة يشاهدون هذه البلاد وكيف حالها وكيف الاستقرار فيها وكيف الأمن فيها وكيف الذي هو بجوارنا، كما قال الله عز وجل في كتابه أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. فأي بلاد من البلدان المجاورة لنا كما تعرفون الواحد يخرج ما يدري يرجع ولا ما يرجع، تفجير وقتل، ونحن الحمد لله في أمن واستقرار وفي رخاء وفي نعمة، لأن هذه البلاد متمسكة بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ما نقول هم ملائكة، المعاصي موجودة، لكن من ارتكب معصية فيها حد الحد يقام على صاحب تلك المعصية التي ارتكبها. ثم التشويه للأحكام الشرعية ويقولون أن قطع يد السارق وحشية، ويتكلمون عن حقوق الإنسان كما تسمعون الآن حقوق الإنسان في كل مكان. يعني هذا السارق الذي كانت يده أصبحت خائنة فقطعت في ربع دينار كما قال القائل، هذا دخل على ذاك الرجل في بيته روعه وروع أطفاله وكشف على نسائه ولو قاومه يقتله. هذا الرجل إذا قبض عليه وأريد تطبيق الحد الذي نص الله عليه في كتابه قالوا هذه وحشية، لماذا تقطع يده، يد عاملة لماذا نقطعها، هذا المسكين ما له حق، هذا المسكين هو وأطفاله والنساء والذي عمل معهم ما عمل هذا ما له حق، الحق للمجرم. هذا هذه اليد الخائنة التي قطعت في ربع دينار كما قال القائل، يعني لو اعتدي عليها فيها دية، دية كبيرة جدا تدفع عنها، لكن لما خانت هانت فقطعت في ربع دينار. إذن الحدود ينبغي أن تقام على من ارتكب معصية، وهذه المعاصي لا تخرج أصحابها من الإسلام، بل هم مسلمون عصاة تحت مشيئة الله. الله لا يغفر الشرك مطلقا. ما هو الشرك يا أخوة جزاكم الله خير؟ الشرك أن يدعو الإنسان مع الله غيره، تذبح لغير الله، تدعو غير الله، تستغيث بغير الله، هذا كله شرك، هذا كله شرك. كثير من الناس يظن أن هذا ما هو شرك، فهذا هو الشرك الأكبر الذي يدعو غير الله ويستغيث بغير الله ويطلب من غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله، هذا هو الشرك. فهذا الذي يعمل مثل هذا العمل هو الذي جاء فيه الوعيد في كتاب الله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي بقية المعاصي كلها تحت مشيئة الله، إن شاء عاقب صاحبها بقدر ذنبه وإن شاء عفى عنه، وهذا الأمر إلى الله عز وجل. أظن طولنا، تفضل.
قال حفظه الله تعالى: وادعى هذا الخبيث أي عبد الله بن سبأ أن الخلافة لعلي رضي الله عنه وأنها ليست لأبي بكر ولا لعمر ولا لعثمان رضي الله عنهم، وإنما هي لعلي رضي الله عنه، وأن عليا هو وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن هؤلاء ظلموا الخلافة وأخذوها اغتصابا من علي رضي الله عنه. والعجيب أن علي رضي الله عنه ما ادعى هذا ولا طالب بالخلافة ولا قال أنا أحق بها، بل كان مبايعا وسامعا ومطيعا لإخوانه الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم جميعا. عند ذلك حصلت الفتنة بين المسلمين وحصل القتال بين المسلمين بسبب هذا الخبيث الذي اندس في صفوف المسلمين، ولكن الله خيب ظنه. صحيح أنه حصل على المسلمين محنة قتل منهم من قتل، لكنه ما عمل شيئا بالإسلام، الإسلام ولله الحمد بقي عزيزا وقائما ولم ينل منه شيئا. وما أدرك هو واليهود شيئا من هذا الدين والحمد لله. نعم حصل على الصحابة بعض المصيبة والفتنة والقتل، لكن هذا في سبيل الله رضي الله عنهم وأرضاهم، ولم يحصل هذا الخبيث على طائل والحمد لله.
يعني اليهود أكثر المصائب كلها عن طريقهم. اليهود كانوا يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، إذا قرأنا في كتاب الله نجد ذلك. وكانوا يتوعدون هنا يتوعدون الخزرج، يعني الأوس والخزرج الذين هم الأنصار فيما بعد، واليهود هنا في المدينة، فيصير الخلاف بينهم والقتال يصير بينهم، فيقولون سيظهر الآن نبي وسنقتلكم معه قتل عاد وإرم، يعني سيظهر نبي وسنتبعه وسنقتلكم معه. لكن الله أراد شيئا، فكان اليهود يترقبون أن يكون منهم، ليس من ولد إسماعيل، فصار من ولد إسماعيل. الله أخبر في كتابه: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، يعني يعرفونه كما قال الله عز وجل كما يعرفون أبناءهم. فلما جاءهم الرسول عليه الصلاة والسلام وبين لهم الحق، عند ذلك أرادوا قتله، يعني عملوا عدة محاولات لقتله صلى الله عليه وسلم ولم ينالوا ذلك. فالشاهد أنهم يعرفونه كما يعرفون أبنائهم. هذه الفتن كلها حدثت من اليهود، اليهود غيروا وبدلوا، وكتاب الله عز وجل محفوظ، يعني التوراة والإنجيل هي مما أوحاه الله عز وجل على الأنبياء وفيها خير كثير، لكنهم غيروا وبدلوا. لماذا؟ لأنهم استحفظوا عليها، يعني كلفوا بحفظها، والمكلف قد يؤدي الواجب وقد يغير. القرآن الله عز وجل لم يكله إلى المسلمين، بل تكفل بحفظه، وقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والله عز وجل جعله ميسر، والآن عندنا الأطفال الطالب عمره 8 سنوات 10 سنوات يحفظ كتاب الله عز وجل، فهذا الكتاب محفوظ. ولو حدث في أي مكان من البلدان تغيير حرف واحد، ألف أو واو أو نقطة، شب عليها المسلمين من كل مكان، وهذا دليل على تكفل الله عز وجل بحفظ كتابه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء وكتابه خاتم الكتب. والله عز وجل أخبر أنه لم يفرط في كتاب الله من شيء، كل ما تحتاجه البشرية موجود في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم الشارحة والموضحة والمبينة لكتاب الله. الله يقول عن السنة: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. فكل ما تحتاجه البشرية في هذا الكتاب، التقصير من المسلمين. والله عز وجل لا يزيد في ملكه شيئا لو أطاعوه كلهم، ولا ينقص من ملكه شيئا لو خالفوا وعصوا الله عز وجل كلهم، وإنما هي أعمالهم كما جاء في الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وأخبر على أنه لا يزيد في ملكه شيئا لو أن البشرية كلهم كانوا على أتقى قلب رجل واحد، يعني كلهم أتقياء، قال الله عز وجل: ما زاد ذلك في ملكي شيئا ولو كانوا على قلب أفجر رجل واحد، كلهم فجار لا خير فيهم، ما نقص ذلك من ملك الله شيئا، إنما هي أعمال العباد الله عز وجل يوفيهم إياه، ما من وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. نعم.
قال حفظه الله تعالى: هذا ملخص قضية الفتنة بمقتل عثمان رضي الله عنه، وهذا مما يدل على أنه لا يجوز الخروج على ولي الأمر، وأن الخروج عليه يسبب شرا في الأمة وسفك دماء، ولا يزال الناس في فتن من ذلك العهد. وأنتم تعلمون دعاة الفتنة الذين يدعون إلى الفتنة والخروج على ولاة الأمور وبحجة إنكار المنكر. ظهرت المعتزلة والخوارج كله من هذا الباب، ولا تزال إلى الآن. قال حفظه الله قوله: فلما قتل عثمان رضي الله عنه جاء الاختلاف والبدع. يجب الحذر من دعاة الضلال ولا يتساهل في أمرهم، وأنه لا يجوز الكلام في ولاة الأمور. ولهذا أوصى صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة وعدم الخروج على ولاة الأمور وإن جاروا وإن ظلموا وإن فسقوا ما لم يصلوا إلى حد الكفر الصريح، هكذا أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذه أحاديث ثابتة في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الخروج لا يجوز، لأنه تترتب عليه مفاسد أعظم من المصلحة التي يريدونها. فالرسول عليه الصلاة والسلام أخبر ونهى عن الخروج عن الإمام، قال: وإن أخذ مالك وضرب ظهرك. حينما سأله الصحابة على أنه سيكون هناك ولاة، يعني عندهم معاصي وعندهم مخالفات، أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أنه لا يجوز الخروج عليهم ما صلوا، ما داموا يصلون ولم يكفروا ولم يخرجوا من الإسلام لا يجوز الخروج عليهم، يعني قاعدة متفق عليها عند أهل السنة والجماعة، أن إمام المسلمين الذي هو ولي عليهم والبيع لهم ويجب عليهم السمع والطاعة، الرسول أخبر عليه الصلاة والسلام أنه لا يجوز الخروج عليه إلا إذا أمروا بمعصية فلا سمع ولا طاعة. لو قال لك الحاكم اشرب الخمر ما تطيع في هذا، أما كونه يأمرك في أمور أخرى فيجب عليك أن تطيعه، أنت أعطيته البيعة فعليك أن تطيعه، وإذا أمرك بمعصية فلا تطيعه في هذه المعصية، لكن لا تخرج عليه حتى يكون كافرا. ثم إذا أصبح كافرا، يعني كفر صريح ما فيه شبهة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. لو وجد الكفر الصريح، العلماء الذين يعرفون الأمور يقولون: إذا كان بالإمكان إزاحته بعدم سفك دماء وفتن تترتب على ذلك فهذا مطلوب، لأنه أصبح كافرا، والكافر ما يكون ولي على المسلم. ولكن إذا كان لا يمكن أن يزاح إلا بخراب وبقتل وبمصائب أعظم وأكثر من المصلحة التي تريدها أنت، فلا ينبغي الخروج، بل عليك أن تصبر على هذا الظلم حتى الله عز وجل يجلي هذه المصيبة عن الناس. فقضية الخروج هذا مشدد فيها من الرسول عليه الصلاة والسلام، ومحددة ومبينة على أنه لا يجوز الخروج على الولي إلا إذا ارتكب الكفر البواح عندكم فيه من الله برهان. تفضل.
قال حفظه الله تعالى قوله: وصار الناس فرقا، فمن الناس من ثبت على الحق عند أول التغيير وقال به وعمل به ودعا إليه، لما حصلت الفرق والاختلاف ثبت الله أهل الحق على الحق والسنة، وساروا على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، والفرق الأخرى خالفت ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، فاستحقوا الوعيد بالنار بحسب ما حصل منهم.
نعم، يعني هو لما ذكر في الفقرة الأولى وذكر الخروج، ذكر افتراق الأمة على 73 فرقة كلها في النار، وقد سأل واحد في الدرس الماضي بعد الدرس قال أن الشباب يكفرون المسلمين ويأخذون بهذا الحديث الذي ورد ذكره، فقلت له أنت حضرت من أول الدرس؟ قال لا. قلت إذن تسأل إخوانك هؤلاء عن الكلام الذي قلته في هذا الموضوع، أو تذهب للمكتبة وتجد الدرس كله مسجل، يعطوك نسخة من هذا التسجيل وتسمعه. إذن حينما جاء هذا الحديث يعني في قضية التفرق هذا، أخبر العلماء على أن بعضهم قد يخرج من الإسلام تماما من هذه الفرق، وذكروا منهم السبئية وأمثالهم أتباع عبد الله بن سبع، وذكروا على أن بعض الفرق قد يكون عندها القرب والبعد، وقد تكون قريبة من الإسلام وقد تكون بعيدة، فبقدر ما ترتكب من المعاصي تستحق العقاب على ذلك. أما الشرك فهذا أمر متفق عليه أنه لا يغفره الله عز وجل، وإنما المعاصي التي ترتكب هي تحت مشيئة الله، يعاقب صاحبها بقدر ذنبه، وإن أراد أن يعفو عنه فيعفو عنه. ولهذا بين العلماء الفرق بين الكافر وبين المسلم حينما تكلموا في قضية فناء النار، هل النار تفنى؟ العلماء بينوا على أن النار التي تفنى هي نار العصاة، نار العصاة التي يرتكبون معاصي يعذبون بقدر ذنوبهم، ثم إذا خرجوا منها هذه النار تفنى، أما نار الكفار فلا تفنى بل باقي أبد الآبدين. وبين العلماء على أن الفرق بين المسلم وبين الكافر، يقولون مثلا الإنسان إذا أصابته نجاسة، إذا غمس في البحر وخرج خرج طاهر، الكلب نجاسته عينية، لو غمس في البحر يخرج هو كلب. فالعلماء بيّنوا قالوا أن هذا المسلم الذي ارتكب هذه المعاصي إذا أدخل النار فهذه النار تطهره من هذه المعاصي، وإذا طهر منها دخل الجنة، وأما الكافر فالنار لا تطهره فنجاسته مثل نجاسة الكلب، لو أدخل في البحر يخرج ما هو عليه على نجاسته فلا تطهره النار. وهذا الكلام ثابت، لما جاء جماعة من العراق وأرادوا أن يخرجوا على الحجاج، مو على الناس بس مطلقا، الحجاج عندهم من ارتكب معصية فهو كافر، فأخذوا هذا الفكر وجاءوا من العراق، وفي طريقهم قال بعضهم نمر المدينة، فلما مروا المدينة وجدوا جابر بن عبد الله الصحابي الجليل يدرس عند عمود من هذه الأعمدة حق المسجد، قال فإذا هو قد ذكر الجهنميين، يعني ذكر الناس الذين يدخلون النار ثم يخرجون منها بعدما يسير مثل عيدان السماسم فيغمسون في نهر ثم بعد ذلك يدخلون الجنة. هؤلاء فيهم زعيمهم، وأقول لطلاب العلم يرجعون لصحيح مسلم كتاب الإيمان أول حديث، حديث يزيد الفقير، هو فقير ما هو فقير يعني بقلة المال، عنده فقرات في ظهره ألم فلقبوا بهذا اللقب، فقام وقال يا صاحب رسول الله ما هذا الذي تقول؟ والله يقول في كتابه كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، وأنت تقول أنهم الآن يخرجون من النار. قال له هل قرأت القرآن؟ قال نعم. قال هل قرأت المقام المحمود؟ قال نعم. المقام المحمود كما تعرفون في سورة الإسراء، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذا المقام المحمود هو الذي يحمد الناس كلهم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يفصل القضاء بينه، يطلب من الله عز وجل أن يفصل القضاء بينهم، يأتون إلى آدم في المحشر الذي يقف الناس الفترة الطويلة. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، لأن الحديث في هذا الباب طويل. يعني الذي عنده سؤال أنا أجلس هنا ويأتي يسألني.